أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الاعتداء
هو سنة الله في الحياة.
الاعتداء
وهو صفة هذه الأمة. ومن هنا كنا بحاجة إلى
الاعتداء
أن نتصف بهذه الصفة. كنا بحاجة إلى
الاعتداء
أن نتجنب طرفي الأمور. فكلا الطرفين مجانبة للاعتداء.
غياب الاعتداء.
فنحن في الغالب ندور بين مديح مبالغ فيه وثناء مفرط فيه. وقلما نعتدل بتقويمنا وحكمنا على الأشخاص.
غياب الاعتداء.
نحن نعاني أيها الأخوة من
غياب الاعتداء.
غياب التفكير الموضوعي.
غياب
التفكير العلمي. غياب التفكير المنطقي.
الخطاب الدعوي.
إنها قضية يكثر الجدل حولها. يكثر الجدل حول ما هو الأولى. حول تقويم
الخطاب الدعوي
بين العقل والعاطفة.
العاطفة.
أتحدث عن مأساتي تلك المطلقة حين تخرج من العاطفة. بيت زوجها بدموعها ومآسيها. أطفالها خلفها يتجرعون العاطفة. المرارة والأسى لتعيش في بيت أبويها. ترمقها الزائرات العاطفة. والغاديات بعيون الشفقة.
العقل.
وحين يقع الطلاق وتفترق الأسرة فإن أثر هذه العاطفة. المشكلة يتجاوز الزوجين فيمتد إلى الأطفال. وإلى أسرة الزوجين بل يتجاوز ذلك لتنتج عنه سلوكيات تسيء للمجتمع.
الخطاب الدعوي بين العقل
يتسم غالبا بالاعتدال في الأحكام والمواقف.
والعاطفة
يخاطب المشاعر والعواطف.
العقل
يبتعد عن تعميم غير منطقي.
العاطفة
يركز على القصص والنماذج.
العقل
في قدر من النسبية ما يقطع في كل شيء.
الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة. تربية الناشئة
إعداد جيل يحمل الإصلاح والدعوة ويستطيع إحداث الإصلاح والتغيير في مجتمع.
تربية الناشئة
مهمة تحتاج إلى فئة متميزة من الناس تجمع صفات الرجال المنتجين.
التربية
التي تمارسها الصحوة هي جزء من المجتمع فلا تنفصل عن البيئة السائدة فيه وستبقى تحمل سماته ومشكلاته.
التربية
مهما كانت لا يمكن أن تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تقدم للمتربين كل ما يحتاج.
الالتزام.
بدأت الأمة تستيقظ وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى.
الالتزام.
في أي مكان وعلى أي مستوى لا يخطئك هذا النموذج أن ترى هذا الشاب المتدين تراه في مظهره.
تساؤل.
السؤال.
الالتزام هوية أم تكاليف؟
لماذا نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود؟ لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخرى؟
هوية أم تكاليف؟
هذه القضية هي التي سنحاول أن نتحدث حولها حديثا لعله أن يكون حديثا من عفو القاضي.
الالتزام
نحن يعني بحاجة إلى أن ننظر الالتزام على أنه تكاليف نعم لكن أيضا نحتاج إلى أن نبرز الصورة الأخرى.
هوية
انتماء اعتزاز. تصل هذه المعاني ليس مجرد كلام نقوله لا إنما أن تبسط المعاني من خلال وسائل عديدة يعيش الشباب تعيش في مشاعرهم فحينئذ سيعيشون صورة الاعتزاز والتسامي واللفاف. حديثنا وقفة حول وصية نبوية
لا تحقرن من المعروف شيئا
أوصى بها صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه.
لا تحقرن من المعروف
كانت شيئا وليست كلمة أو خطبة ألقاها في موطن واحد فسمعوها فنقلوها.
لا 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 تحقرن.
هناك أعمال كثيرة قد نحتقرها الله عز وجل بها
كثيرا. المعروف
كثيرا ما نحتقره وربما ينفع الله عز وجل.
المعروف
عمل صالح والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحتقر العمل الصالح.
نبي الله موسى عليه السلام مع القصة.
قصة من أحسن القصص.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
وهذه القصة لم تأتي رغم تكرار قصة موسى في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع.
نبي الله موسى عليه السلام
أدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله.
وفوق كل ذي علم عليم.
دعونا نقف وقفات مع
نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر.
إن هذا الدرس يعطينا
عبرة
أن نشعر بحاجتنا إلى أن نتعلم إلى أن نبني أنفسنا.
نبي الله موسى عليه السلام
بذل جهده ورحل هذه المسافة واحتمل هذا المقام وانتقل من موقع التوجيه إلى أن يأتي متعلما أمام الخضر.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني من
أن المرأة مهما بلغ من العلم والتقى والتربية والصلاح فلن يصل إلى حال.
يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع شبكة البشائر للإنتاج الإعلامي أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. غياب الاعتدال، الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة، تربية ناشئة، الالتزام، هوية أم تكاليف، لا تحقرن من المعروف شيئا، نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر. والآن مع محاضرة لا تحقرن من المعروف شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أرحب بالأخوة الحضور الكرام والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يثيب هذه المؤسسة المباركة الطيبة التي كلنا يدرك الجهد الذي تبذله وتقدمه لشباب الأمة في العالم أجمع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم يوم يلقونه، إنه سميع مجيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا عامرا بذكره وطاعته. أيها الإخوة الكرام، حديثنا هذه الليلة وقفة حول وصية نبوية أوصى بها صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه. وهذا الحديث نعلمه جميعا ويتكرر على مسامعنا، يدعونا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا نحتقر عمل المعروف. هذا الحديث أو هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، فأوصى بها صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه، قال فقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والحديث رواه الإمام مسلم، وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، فإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف في جارك منه. وفي رواية عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك لرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. وهذه رواية الإمام الترمذي. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الأعمال التي قد يحتقرها الإنسان، ذكر منها أن ترشد الرجل الذي قد ضل طريقه، إنسان يسأل عن مكان وموقع معين فتدله على هذا المكان وعلى هذا الموقع، وهذا كثيرا ما يواجهنا هذا الموقف في حياتنا، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك. حينما يستسقي الإنسان من البئر ويسبق صاحبه فيغرف الدلو قبله، فيأتي من يريد أن يغترف من البئر فيفرغ هذا الرجل ما في دلوه في دلو صاحبه، والفارق هو فارق يسير، صاحبه لو لم يفرغ له من دلوه فإنه سيغترف هو. هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم يعده صدقة. إرشادك للرجل رديء البصر، الرجل ضعيف البصر، أن ترشده الطريق، أن تدله على الطريق، أيضا هو نوع من أنواع ولون من ألوان الصدقة، ولون من ألوان المعروف الذي يتقرب به الإنسان لربه تبارك وتعالى. وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رجلا آخر وهو أبو جريج جابر بن سليم، فإنه قال واصفا لقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فقال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول قولا إلا صدروا عن رأيه، يأمرهم بأمر فيمتثلونه، ينهاهم فينتهون، يستشيرونه فيشير عليهم صلى الله عليه وسلم فيصدرون عن رأيه. قال: قلت يا رسول الله عليك السلام، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت: يا رسول، أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد لي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده عبدا ولا حرا، قال: ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إلى إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لقيه لأول مرة وسأل، قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا دعوته، إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة. الضمير في هذه الجملة يعود إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يكشف الضر صلى الله عليه وسلم، إنما يكشفه الله تبارك وتعالى. ثم قال له: اعهد لي. قال: لا تسبن أحدا. ثم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، أن تقابل أخاك صاحبك بوجه في طلاقة في ابتسام. هذا السلوك اليومي الذي نمارسه كل يوم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نحتقر هذا اللون من السلوك. إذن هذه وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه، وقد روى هذا الحديث عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقتصر على ما مر مما يوحي، وقصدت أنا ذكر العديد من الروايات مما يوحي أن هذه الوصية تكررت منه صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه، وكانت وصية وليست كلمة أو خطبة ألقاها في موطن واحد فسمعوها فنقلوها. لو كانت كذلك ربما تكون إفراز لموقف معين، تعليق على حدث، لكن تكرار هذه الوصية لطائفة من أصحابه يعطيها أهمية أكثر، يعطيها قيمة أكثر. ثم لو فتشنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد طائفة من الشواهد الأخرى على هذه القضية، الشواهد التي يدعونا فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نحتقر المعروف. من ذلك مثلا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو حديث مشهور في الصحيحين، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد أيضا ورد هذا المعنى من حديث فضالة عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. وله أيضا الإمام أحمد من حديث عائشة بإسناد حسن: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. ولهذا قصة في وصيته صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد جاءت امرأة إلى بيت النبوة، إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وسألتها طعاما، فذهبت عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفتش في هذا البيت، تبحث عن صدقة تتصدق بها، تبحث هذه الصدقة التي ستصدق بها هي طعام، تبحث عن طعام تعطيه تلك المرأة السائرة. هذه المرأة جاءت ومعها طفلتان تحملهما معها، ففتشت عائشة رضي الله عنها فلم تجد إلا ثمرات ثلاث، فأخذت هذه الثمرات الثلاث ثم أتت بها إلى هذه المرأة وأعطتها إياها. والأمر لا يحتاج إلى ذكاء وإلى معرفة بالحساب والقسمة، فإنهم ثلاث تمرات وهم ثلاثة، كل سيأخذ تمرة. فقامت هذه المرأة فأعطت بنتها الأولى تمرة، ثم أعطت الثانية التمرة الأخرى، والثالثة بقيت لها، فرفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فكانت في ذلك الوقت كانت ابنتاها قد التقمت كل منهما التمرة التي أخذتها، فرفع أبصارهما إلى أمهما، فغلب دافع الرحمة، دافع الأمومة، غلب الجوع الذي كان يدعوها إلى أن تأكل ما يقع في يدها، فقامت فشقت هذه التمرة التي معها نصفين، فأعطت الأولى نصفا والثانية نصفا، فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الموقف، وحدثت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها اتق النار ولو بشق تمرة. إذن هذا لون من ألوان هذه الوصايا. في المواقف العملية كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يبادروا أن يعملوا وأن لا يحتقروا شيئا. جاء قوم مجتاب النمار إلى المدينة وعليهم مظاهر الفقر والفاقة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم، أثر في هذا الموقف، رق صلى الله عليه وسلم لحالهم، فقام وصعد المنبر ودعا الناس لأن يتصدقوا، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره حتى قال ولو بشق تمرة، يعني قال للناس تصدق الإنسان من دينار بدرهم ولو يتصدق بشق تمرة، لو ذهب إلى منزله ولم يجد إلا شق تمرة فليتصدق بشق تمرة. ثم يعني ذكر الحديث، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم هنا في موقف عملي يطلب من الناس أن يتفاعلوا مع هذا الموقف، ولو كان هذا التفاعل خطوة يسيرة، ولو كان أن ينفق الإنسان شق تمرة، شق تمرة لا تصنع شيئا ذا بال، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن ينفقوا ولو كان القدر المنفق لا يتجاوز شق تمرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بمواقف عملية الناس، هذه المواقف كان الجزاء الذي لقيه أصحابها فيها أكثر مما قد يتصور ويبدو للذهن. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك وأزاله عن طريق الناس فغفر الله عز وجل له لأجل أنه أزال هذا الغصن عن طريق الناس. وهذا العمل الذي قام به هذا الرجل هو من باب إماطة الأذى عن الطريق، وتعلمون جميعا أن إماطة الأذى عن الطريق هو أدنى شعب الإيمان، فهذا العمل الذي عمله والذي ينتمي إلى أدنى شعبة من شعب الإيمان كان سببا في أن يغفر الله عز وجل لهذا الإنسان سيئاته وذنوبه. في موقف آخر أكثر عجبا، امرأة من بني إسرائيل، امرأة كانت فاجرة، كانت فاجرة ساقطة داعرة، امرأة بغي تمارس البغاء ليست امرأة وقعت في الزنا أو فعلت الفاحشة، إنما هي امرأة تحترف الزنا وتتاجر فيه، فمرت ذات يوم بطريق فوجدت كلبا يطيف بركية كاد أن يهلكه العطش، فرق قلبها، لم تجد دلوا لم تجد إناء، فنزعت موقعا نزعت خفها ثم نزلت إلى البئر فملأت خفها ماء ثم صعدت فأسقته هذا الكلب، فغفر الله عز وجل لها هذا الجرم العظيم والمعصية الشنيعة لأنها سقت هذا الكلب، ولأنها قامت بهذا العمل وهذا الإحسان. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل كبد رطبة فيها أجر حتى في البهائم، فإذا غفر الله عز وجل لهذه المرأة التي أحسنت لبهيمة وكلب من الكلاب، فكيف بمن يحسن لعباد الله عز وجل المؤمنين الصالحين. أيضا قد يحتقر الإنسان كلمة يقولها وتكون سببا في رضوان الله تبارك وتعالى، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالإنسان يقول كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، فتكون هذه الكلمة سببا في أن يرفعه الله عز وجل بهذه الكلمة درجات عالية، وهو لم يحسب حسابا ولم يلقي بالا لهذه الكلمة الطيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء حاثا لهن على الإحسان: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا وشاه. امرأة تأتي بعضو شاه، قطعة لحم تفديها لجارتها، هذا عمل خير وهدية لا ينبغي للمرأة أن تحتقرها، ولو ظلفا محترقا، ولو بل في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تهدي صلة الحبل، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل. إنسان معه حبل لا يكفيه لربط متاعه، لا يكفيه لقضاء تلك الحاجة التي يريد أن يقضيها بهذا الحبل، فيأتي إنسان فيعطيه صلة لهذا الحبل، يعطيه قطعة إضافية تعينه. هذا لون من ألوان المعروف ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نحتقره. هذه أمثلة، وإلا فالسنة مليئة بهذه النصوص، وهي كلها يجمعها قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول العبد الصالح لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فلو كان الأمر أمرا يسيرا حقيرا يحتقره الإنسان، لو كانت وزن ذرة في صخرة لا يدركها الإنسان، فإن الله عز وجل سيأتي بها، سواء كان ذلك عملا صالحا أو كان عملا سيئا، فكل ذلك سيأتي به الله تبارك وتعالى وسيلقاه العبد. وكذلك أيضا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن لا نحتقر اليسير من عمل المعروف، فإنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحتقر العمل السيء، كما في الحديث حديث أبي هريرة السابق أنه قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفة، أو يهوي بها في جهنم، أو يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يصلي بأصحابه الكسوف قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار، قال: رأيت النار ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي حديث يحكي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال رجلين من الناس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما، فقال فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب به إلى الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. إذن المسلم يملك روح فيها شفافية، لا يحتقر العمل اليسير سواء كان عملا خيرا أو كان عملا سيئا، فهو لا يحتقر السيئة، فيعظم الله تبارك وتعالى ويعظم معصية الله عز وجل ويخاف من معصيته، ولا يحتقر سيئة يسيء بها، فقد تكون كلمة واحدة توبق عليه دنياه وآخرته، كما ذكر لنا أبو هريرة في هذا الحديث. فأقول إن يعني المؤمن يملك نفس فيها شفافية، لا تحتقر العمل الصالح ولا تحتقر العمل السيء. دعونا ننطلق من هذه القضية إلى موضوع يعني إلى تطبيقات دعوية لها. ننطلق إلى التطبيق الدعوي والحديث حول القضايا الدعوية انطلاقا من هذه الوصية النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. ولا شك أن العمل الدعوي جزء من المعروف، بل هو من أعرف المعروف، فإن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا لا شك من خير ما يتقي به العبد نار جهنم. في ميدان العمل الدعوي هناك أعمال كثيرة قد نحتقرها، لكن ينفع الله عز وجل بها كثيرا. حينما نتحدث عن الدعوة وعن المشاركة فيها والعمل الدعوي، يتبادر إلى ذهننا تلك الصورة العالية، صورة ذلك طالب العلم، الإنسان البليغ، المتحدث، المثقف، الكاتب. تبدو لنا صورة تلك الفئة المتميزة من الناس، أو التي نصنفها نحن على أنها متميزة، ونرى أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي لأمثال هؤلاء. وحينئذ يرى كل منا أنه لا مجال له في مثل هذا المجال والعمل والميدان الدعوي. صحيح أن الأعمال الدعوية تتفاوت وتختلف من مجال إلى آخر، من ميدان إلى ميدان، لكن حديثنا اليوم عن الاحتقار العمل الدعوي ولو كان عملا يسيرا. كثيرا ما نحتقر العمل اليسير، العمل الدعوي نحتقره ولو كان عملا يسيرا، وربما ينفع الله عز وجل به. فهو أولا عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحتقر العمل الصالح ولو كان عملا يسيرا، حتى ولو كان من أدنى مراتب وشعب الإيمان، فكيف بغيرها من الأعمال. إن العديد يعني هناك العديد من المجالات الدعوية التي يمكن من خلالها أن نسهم بالعمل اليسير أن نسهم إسهاما كبيرا وبارزا. خذوا على سبيل المثال الفكرة الدعوية، حينما يقدم إنسان فكرة دعوية أو اقتراحا دعويا، حينما يقدم الإنسان هذه الفكرة اليسيرة التي قد يحتقرها، قد تكون سبب ونواة في مشروع دعوي كبير ينفع الله عز وجل به، وهي فكرة يسيرة. ودعوني أضرب على ذلك مثالا. جهاز التسجيل الشريط الكاسيت كان أول ما خرج واخترع إنما يستعمل في الغناء والزمر والفن ونحوه هناك. والناس كانوا حينها من رأوا معه هذا اللون من الأجهزة أساءوا به الظن، لأنه لا يستعمل إلا للسوق. فلان من الناس لا أعرفه ولا تعرفونه أنتم، طرأ على ذهنه يوما من الأيام أن يقول لماذا لا نستعمل هذا الجهاز في الخير، وطرح هذه الفكرة. ثم بدأ بهذه الفكرة، ودائما الفكرة أول ما تبدأ، وخاصة حينما ترتبط بتطبيقات سيئة ترتبط، تجد من يقبل ومن يرفض، من يعارض ومن. اليوم لا تجد أحدا يرفض استخدام الشريط في أمور الدعوة والخير، لكن فيما مضى لا كان هناك من يعترض على مثل هذا العمل، لأنه ارتبط في أذهانهم أو يعني ارتبط في أذهانهم هذه المادة استخدامها بهذا النوع منه. وهذا يصدق على كثير من المشاريع والأفكار الدعوية، في بدايتها تواجه رفضا وصدودا وإعراضا، ثم ما يلبث الناس بعد ذلك أن يستقروا على هذا الرأي. طرأ على ذهن هذه الفكرة، نقلها إلى الواقع، واجهت في البداية رفضا، ثم انتشرت وشاعت ونفع الله بها الأمة. تخيل أنت كم من إنسان أسلم بسبب مادة سمع إنسان كافر، سمع مادة بلغته سواء كان عربي أو غير عربي، سمع مادة تحدثه عن الإسلام فأقنعته بالإسلام فكان سببا في دخوله الإسلام. إنسان اهتدى وهو ضال وفاجر ومعرض بسبب سماعه لمادة سجلت على هذا الشريط. إنسان تعلم علما، وكثير بل كلنا نستطيع أن نتذكر علوم كثيرة، مواقف كثيرة استفدناها من سماعنا لمثل هذه المادة. استفاد علما ذكرته وهو غافل وهو ناسي، استمع القرآن وتعبد إلى الله باستماعه، استمع موعظة إلى غير ذلك. أنت تخيل كم إنسان في العالم استفاد من هذه المادة، وكم سيأتي في المستقبل ممن يستفيد منها. كل هذا كان مصدر فكرة ألقاها إنسان، لكن ربما لا يكون إنسان متميز ولا إنسان نابغ، إنسان رأى هذه المادة تستخدم فقال لماذا لا نستخدمها في الخير. تخيل كم سيكتب الله عز وجل لمن يأتي بمثل هذا العمل، كم سيكتب الله له من الأجر، كم سيكتب الله له من الخير في هذه الفكرة اليسيرة التي قدمها وصار يأخذ أجر أعمال لم يعملها هو، أعمال يعملها الآخرون. تخيل أنت أن الناس اللي توزع الأشرطة توزيع خيري، مليون شريط، مليونين شريط، الذين يتحدثون، التسجيلات اللي ينسخ أشرطة، كل هؤلاء في النهاية يقتاتون على تلك الفكرة التي قدمها فلان من الناس، واحد من الناس. إذن قد يكون العمل فكرة يقترحها إنسان وقد لا يطبقها هو، قد يطبقها غيره من الناس، قد يكون اقتراح، يقترح موضوع على مثلا خطيب جمعة مؤثر نفع الله به، فيأتي إنسان ما عنده قدرة على الخطابة لكن عنده قدرة يعطي بعض الأفكار، إنسان متخصص في موضوع معين، إنسان فقدم اقتراحا لهذا الخطيب ونفع الله عز وجل الناس بهذه المادة التي قدمها هذا الخطيب. الشخص طبيب جاء مثلا وقدم معلومات عن التدخين، معلومات عن مخدرات، معلومات عن قضية معينة للخطيب، واستفاد منها الخطيب وقدمها للناس.
أو أي إنسان عادي، إنسان قدم اقتراح على كاتب، قدم اقتراح لمؤلف، اقتراح لخطيب، لمحاضر في موضوع معين، فكان هذا الاقتراح في النهاية يعني نفذ هذا العمل، هذا الخطيب قام بإلقاء هذه الخطبة أو المحاضر أو المؤلف فنفع الله به، فكان هذا اقتراح يسير عبارة عن خاطئة وردت في ذهنه وجاء وألقاها على فلان من الناس، والله عندي موضوع، عندي فكرة فلانية، لما لا تتحدث عن كذا، لما لا تقول كذا، لما لا تفعل كذا، فكان سببا في مثل هذا العمل الذي نفع الله به الناس. قد يكون اقتراح على صاحب قرار، أنت لا تملك قرار، ما عندك وسائل، يعني ما عندك إنسان، لا لست صاحب منصب ولا وظيفة ولا مال ولا جاه، ليس لك منزلة ولا واحد من أحد الناس، فاقترحت على شخص مسؤول يملك اتخاذ القرار، اقترحت عليه قرارا ما، فقام فنفذ هذا القرار، اتخذ هذا القرار، نفذ هذا المشروع، اقترحت على داعية، على مؤسسة دعوية، على إنسان مسؤول صغير كبير، المهم أنك اقترحت على رجل يملك أن يتخذ هذا الأمر، اقترحت على لرجل يملك المال، اقترحت عليه مجال من مجالات الإنفاق، مجال من مجالات الخير، فقام بهذا العمل. يعني هذا لون من 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 الألوان، احتساب على منكر، منكر هناك منكرات يعم أثرها، يعم أثرها على واقع الناس، وقد يأتي إنسان لا يلقي بالا لما يقول فيحتسب على هذا المنكر، يبلغ المسؤول، يتحدث في مجمع معين، يكتب مقالة، فينفع الله عز وجل بهذه الخطوة التي خطاها، وينفع الله تبارك وتعالى بما قدم من عمل، فيكون فيه خير كثير، ويرد الله عز وجل به شرا، فيزول هذا المنكر من واقع الناس بسبب هذه الخطوة اليسيرة التي احتقرها صاحبنا. هنا ننطلق إلى سؤال مهم، لماذا لا نحتقر نحن الفكرة اليسيرة، لماذا لا نحتقر العمل اليسير؟ أولا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان قد يتقي النار بشق تمرة، وقد يكون سبب نجاة الإنسان وسبب فلاحه عمل يسير، كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فتكون سببا في الخير العظيم الذي يجازيه الله عز وجل عليه. إذن هذا عامل أو سبب. الأمر الثاني أن هناك كثير من الأعمال والمشروعات الطموحة الضخمة كان مصدرها فكرة يسيرة. أنت لو تأملت في أي عمل نفع الله عز وجل به الناس، أنت لو تأملت الآن في أي مشروع متميز، في أي عمل ناجح ينفع الله عز وجل به، ستجد أنه كان مصدرها فكرة. خذ على سبيل المثال هذه المخيمات الدعوية التي يعني اليوم لا تكاد تحصى في كل مكان، ينفع الله عز وجل بها، كانت يعني فكرة بدأ بها إنسان ونجحت، ثم طبقت هنا وهناك وصارت مشروعا ينفع الله عز وجل به الناس، وقص على ذلك أشياء كثيرة. فالمشروعات الكبيرة، الأعمال الكبيرة كثيرا ما تبدأ من خلال خطوة محدودة، من خلال فكرة واحدة محدودة لا يعبأ بها صاحبها، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فتتحول إلى مشروع ضخم، مشروع كبير ينفع الله عز وجل به الأمة. المؤسسات الدعوية، كثير من المؤسسات الدعوية بدأت من خلال مشروع محدود، يعني مشروع مثل أحيانا مشروع لرعاية أيتام، مشروع مدرسة، مشروع برنامج، كفكرة صغيرة مصغرة، ثم تطورت حتى تحولت إلى مؤسسة لها لجانها، لها فروعها، لها أعمالها، لها مجالات واسعة من العمل. إذن كثير من الأعمال والمشروعات الضخمة مصدرها خطوة واحدة غير محسوبة، لم يحسب لها صاحبها هذا الحسبان. أيضا من بين مئات الأفكار توجد فكرة واحدة ناجحة متميزة. إذا أردنا أن نصل إلى فكرة متميزة سنحتاج أن نجمع عديد من الأفكار. الآن لو أردنا أن ندرس أي قضية دعوية مثلا،
عندنا مشكلة في المجتمع، خذ مشكلة انتشار السفور عند النساء، وأردنا أن نفكر في مشروع دعوي يعالج هذه المشكلة، وطلبنا منكم الآن من الأخوة الحاضرين والأخوات كل شخص يكتب فكرة، فكرة تساعد في علاج هذه الظاهرة وهذه المشكلة. سيأتينا من الرجال 250 أو 300 ما أدري حسب عددكم، من النساء كذلك، هذه المجموعة من الأفكار قد نجد منها أفكار يعني لا تستحق أفكار، لكن سنجد منها 5 أفكار 6 أفكار رائعة ورائدة وجميلة، والأفكار الناجحة المتميزة تأتي من بين العديد من الأفكار. إذن دعونا ننطلق، نطرح أفكار، نفكر، ما نحتقر الأفكار التي نقدمها، وسنقدم أفكارا ليست ذات بال مرة وأخرى، ثم في النهاية قد نقع على فكرة ناجحة ومتميزة ورائعة ورائدة. هذه الفكرة لم يمكن أن نصل إليها إلا من خلال العديد من الأفكار، مثل الإنسان اللي عنده مثلا يعني اشترى كمية كبيرة من البخور، وتعرفون يعني من أساليب يعني باعت هذا يعني هذا اللون من المارسنات في الغش، وهم من أكثر الناس احترافا في الغش، يفوقون الجزارين، يعني كان الجزارون في السابق يضرب بهم المثل في الغش، الآن هؤلاء يفوقونهم. فهو يضع لك كم كسرة جيدة مع المجموعة هذه، ثم تأتي تطلب منه ويأخذ نوع منها ويضع على المبخرة فتشمه فتراه متميز فتشتريه، وفي النهاية تجد ركام كبير من هذه الأعواد التي لا قيمة لها، لكن لو جلست تفحص الأعواد هذه ستجد واحد منها 2 جيد ومتميز ورائحته زكية. أنت لا يمكن أن تصل إلى هذا العود الطيب الزكي إلا من خلال استعراض هالمجموعة من هذه الأعواد، فستصل إلى هذا العود وهذا اللون. كذلك الأفكار، فدعونا ننطلق نفكر. التفكير لا حدود له، وينبغي أن لا يحد أي حد، نطرح أفكار دعوية أيا كانت، والفكرة الرائعة المتميزة تبدأ من خطوة تافهة ساقط على قيمة لها، ثم في النهاية تتطور حتى تصل إلى فكرة جيدة ورائدة. إذن من بين هذه المجموعة من الأفكار ستخرج لنا فكرة رائعة ومتميزة، ثم في النهاية نتاج هذه الفكرة وأثرها يفوق كل ما بذلنا في سبيل الوصول إليها. أيضا كثير من الأحداث لا يتلائم حجمها مع أسبابها، هناك أحداث ضخمة غيرت مجرى التاريخ والسبب لها كان سبب تافه، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام، والنار اللي لو شبت حريق والتهمت هذا الحي كله أجمع يكون سبب فيها أحيانا عود كبريت واحد، السبب شخص مدخن فرمى سجارة أعزكم الله فأدت إلى هذا الحريق الهائل الذي أتى على الأخضر واليابس. إذن هذا يعني هذا الحدث الكبير سببه هذا العود اليسير الثقاب اليسير. كذلك الحرب التي تقتل وتزهق الأنفس وتبيد الأخضر واليابس قد يكون مبدأها كلام، ونعرف تاريخ الجاهلية نحن وما كان فيها، وكيف أن كثيرا من الحروب كان أسبابها أسباب تافهة، أسباب يسيرة لا تستحق، فقامت حروب لفترات طويلة. إذن كثير من الأحداث السيئة والحسنة الصغيرة والكبيرة مصدرها موقف لا يتلائم مع حجمها، لو أتيت إلى سببها ستجد أنه ما في مجال للمقارنة بينها. أيضا أنت قد تأتي بفكرة يأخذها من هو أقدر منك على تطبيقها، قد يكون عندك فكرة لكن أنت لا تستطيع تطبيقها، أنت ما تملك إمكانات، فكرة مثلا تقوم على توظيف المال في الدعوة وأنت لا تملك مالا، فكرة تقوم على مشروع دعوي يحتاج إلى اتخاذ قرار، فكرة تقوم على عمل أنت لا تملك الإمكانات المؤهلة له، فقد يأخذ الفكرة من هو أقدر منك على تطبيقها فتكون أنت السبب وأنت مصدر هذا العمل. أيضا قد يأخذ الفكرة من هو أقدر منك على تطويرها. يعني الفكرة قد تكون محدودة غير مجدية بدرجة كبيرة، لكن ممكن تطور، وإذا طورت عدت نتاجا جيدا ومتميزا. هذا الإنسان الذي طور هذه الفكرة لا لم يكن ليصل إليها لولا أنك أنت قدمت له هذه الفكرة، أنت الذي قرعت له الزناد، أنت الذي قطعت الخطوة الأولى فواصل هو الطريق. فما تقدمه من 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 أفكار وعمل قد يتلقاه من هو أقدر منك على تطبيقه، قد يتلقاه من هو أقدر منك على تطويره والارتقاء به. قد تكون الفكرة لا تلائم، الظروف ما تناسب فكرة، الظروف لا تلائم على تطبيقها، فتتغير الظروف فتأتي ظروف ملائمة لتطبيق هذه الفكرة. وحينئذ أقول أن التفكير يجب أن يكون لا حدود له، نفكر، ندع الاستطاعة، ندع الإمكان جانبا، نفكر، نصل إلى أفكار بناءة وجيدة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الاستطاعة، تأتي مرحلة وجود الوقت والمكان والظرف والزمان المناسب لتطبيقها. أيضا العمل اليسير والتفكير لا يكلفنا شيئا، ما يكلف الإنسان شيء كبير. تفكر أن تعمل عمل يسير لا يكلفك كثيرا، أيضا لا يشغلك عما سواه. جزء مما يعوقنا عن الأعمال اليسيرة والأفكار ونحوها أن نشعر أن هناك عندنا أولويات، عندنا أولويات دعوية، وينبغي أن ننشغل نحن بالقضايا الأكثر أولوية وأهمية، وأننا إن انشغلنا باليسير أشغلنا عما هو أهم منه وما هو أولى منه. وحينئذ فالأولى أن ننشغل بما هو أهم. هناك أعمال يسيرة لا تشغلنا عما سواها، وهب أنها لم تنجح فلم تخسر أنت شيئا، لم تشغلك عن غيرها. الإشكال مصدره حينما تشغلنا عما سواها من الأعمال. أخيرا دعوني أختم بأمثلة، أمثلة يعني يسيرة مما من هذه الأفكار المحدودة التي نفع الله عز وجل بها، أفكار أو خطوات محدودة نفع الله عز وجل بها، وكان أثرها أعظم من قدرة الإنسان على أداء هذا العمل لو كان سيتصور أنه سيقوم به هو بنفسه. موقف حصل في مدينة الرياض، شاب إمام مسجد لاحظ أنه فيه عدد من العمالة، يعني في الحي عدد كبير وعمالة ما يعرف جنسيتهم، لم يستطع أن يحدد جنسيتهم. جاء وجد شركة وفيها مجموعة من هؤلاء العمال لا يعرف لغتهم ولا جنسيتهم وغير قادر، يريد يدعوهم لكن ما يعرف، ما عنده لغة، قد لا يكون عنده تجربة أصلا في دعوة غير المسلمين، كيف يمكن يدعوهم يدخل إليه، لكن هذا الأمر أشغلهم. جاء إلى مكتب الجاليات وعرض عليهم المشكلة أنه هنا في مجموعة من العمال إلى آخره. جاء وأسألوا شخص مختص، وجدوا أنهم مجموعة من الجالية الصينية وكلهم يتكلمون اللغة الصينية. اللغة الصينية لو تريد تتعلمها يبغى لك 50 سنة لين تعرف الحروف فقط، ما بالك بما بعد ذلك. ولهذا حتى يعني في التعليم الصيني يعني في صعوبة جدا في تعليم، في كثير من الطلاب ما يعرف كل الحروف، ما يعرف إلا بعضها، حتى في مشاريع محو الأمية في مطالبة الآن يعني بتبسيط هذه اللغة. المقصود في واحد يجيد اللغة الإنجليزية من هؤلاء وسيكون وسيطا. جاءوا لهذا الشخص وقالوا له، عرفوه بالمكتب، مهمتين، نحن مكتب نعرف الناس بالإسلام، اللي يقتنع ويريد دخوله في الإسلام نريدك أنت أنك ترجم باعتبار أنك أنت الوسيط، أنت تعرف اللغة الإنجليزية وتعرف اللغة الصينية. فقال له ما عندي مانع لكن أنا لا يمكن أن أدخل في الإسلام. ما فيهم يعني وافقوا على ذلك لأنهم لن يخسروا شيئا، يعني افترض أنه ما دخلوا، في النهاية أنت لم تخسر شيئا، يعني ليسوا فئة من المسلمين تسببت في فتنتهم، إنما فئة من الكفار دعوتهم، إن استجابوا وإلا فأنت لم تخسر شيئا بل قد ربحت، فأنك قد قمت بواجب البلاغ. اختار مجموعة من هؤلاء 15 واحد وأتوا إلى المكتب وعقدوا معهم لقاء، وكان هذا الذي آل على نفسه أن لا يسلم هو المترجم وهو الوسيط، وبالطبع لو يقول أي شيء ما لا يدرو ماذا يقول هو، لأنهم لا يعرفون ماذا يعني ماذا يقول لأصحابه. فحينما انتهى اللقاء كان أول من أسلم هو هذا المترجم، ثم أسلم مجموعة من هؤلاء حتى أسلم منهم 150 شخص. لاحظ الآن هنا الخطوة اليسيرة اللي يحتقرها الإنسان، اللي قام بها هذا الشاب قام بها وهو لا يتصور يعني أثرها، قام بعمل لا يستطيعه، يعني استطاع أن يوظف الآخرين. هو لو قام بدعوتهم لم يستطع، ولا يعرف اللغة، ولو عرف اللغة لا يعرف أسليب دعوة غير المسلمين، فاستطاع أن يوظف جهود الآخرين من خلال هذه الخطوة التي خطاها وأسلم على يديه 150 شخص. القضية لا تنتهي هنا، 150 هؤلاء بعد فترة سيعودون إلى بلادهم، وهذا له زوجة وهذا له أم وهذا له أب، فسينتشر أثرهم، وقد يكون منهم من ينفع الله عز وجل به في ميدان علم أو جهاد أو دعوة أو فيجري له أجره، وهو إنسان عايش في حي من أحياء الرياض لا يعرف لا لغة صينية ولا لغة إنجليزية ولا عنده أي خبرة، لكنها خطوة لم يكن يحسب لها حسابا أدت به إلى مثل هذا النتاج من العمل. أشعر أن الوقت يلاحقنا فأعتذر يعني عن والأسئلة كثيرة، فيعني أقتصر على ما تقدم. والمقصود يعني ليس كما يعني كما سمعتم، المقصود هو يعني حث الإخوة ودفعهم. في النهاية يعني الموضوع كله يدور حول هذا المحور، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، أنه ننطلق نحن ألا نحتقر الأعمال اليسيرة، الأفكار اليسيرة، الجهود اليسيرة، فقد يكتب الله عز وجل بها خيرا كثيرا. طيب طبعا الأسئلة كثيرة، وفي أسئلة فقهية وفي أسئلة يعني نحن لا نفتي، ثم سنحرص على يعني الإجابة قدر الإمكان على الأسئلة القريبة من الموضوع ثم ما يليها. يقول: من أراد أن يعمل عملا صالحا هل يجب عليه أن يقول اللهم اكتب لي الأجر، أم ماذا عليه أن يفعل ليحتسب الأجر، وهل هناك أسباب أخرى؟ لا، ما يحتاج إلى شيء من ذلك إطلاقا. أهم شيء أن يكون عنده نية حسنة فقط، والنية هي شيء في القلب. يعني أنت مثلا وجدت إنسان محتاج في الطريق، وجدت شخص تعطل عليه إطار السيارة وأردت أن تساعده، الموضوع ما يحتاج طقوس ولا يحتاج، أنت الدافع ليدفعك مساعدة أنك قدم خير للإنسان، تحسن إليه فقط، هذا هو الذي نحتاج إليه. الأعمال نوعان تتقرب بها الإنسان إلى الله: هناك عبادات محضة كالصلاة والذكر والدعاء والصيام ونحوها، فهذا أنه يعملها الإنسان يريد بها وجه الله عز وجل، يعني لا يتصور فيها إلا التعبد، واحد يصلي لا يتصور فيه إلا التعبد، إلا إذا داخله الرياء، والرياء أمر معروف، يعني معروف لدينا جميعا أن الإنسان لا يجر على هذا العمل الذي يرأي به الناس، لكنه تعبد محض، هذا لون من الأعمال. أن الإنسان يعني بمجرد أن يعمل هذا العمل وباعثه إرادة وجه الله عز وجل، يعني لا يريد بذلك، يعني الإنسان صلى نافلة وهو لا يريد مرآة المخلوقين ولا يريد، فإنه قد عمل صالحا. إنسان وجد فراغ وفتح المصحف وجلس يقرأ، هذا عمل صالح لا يتصور فيه إلا أنه عمل صالح، ما لم يكن فيه دافع من وراء هذا العمل، هذا لون من ألوان الأعمال. هناك أعمال أخرى لا، يعني أعمال عادية، إحسان للناس مثلا، كرم إلى غير ذلك، فهذه الأعمال إذا احتسب الإنسان فيها نية صالحة وراد وجه الله عز وجل أجر عليها، وإن أراد فيها يعني الناس عشان يقدرونه ويكون له وزن عند الناس فله ما أراد من ذلك. هل يعذر الإنسان أمام الله بإنكار المنكر بالقلب لعدم القدرة على إنكاره باليد أو اللسان؟ نعم، إذا لم يستطع أن ينكر المنكر بيده أو بلسانه فإنه معذور إذا أنكره في قلبه. شاب ليس في بيته تلفاز وعنده أهل، فهل يدخل عليهم قناة المجد؟ قناة المجد يعني هي مشروع جيد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها، وهي في الواقع يعني خطوة رائدة كقناة فضائية إسلامية خالية من يعني من كثير من المحرمات التي يعاني منها الناس في تعاملهم مع القنوات. على الأقل ولي الأمر لا يعني لا يقلق ولا يشعر أنه يحتاج إلى رقابة، ولا يحتاج أنه يستعمل يعني ما يعني احيانا الانسان لو كان يتابع نشره اخبار او شيء في مذياع او تجد انه يحتاج جهد يعني حتى يتابع اذا اتى صوت المعازف يعني قصر على الصوت اذا اتى صوره امراه الى غير ذلك. اما مثل هذه القناه فلا يجد الانسان يعني حرجا في في, في تعامل اولاده معها. فاذا كان يعني اهل البيت سيستفيدون منها فهذا الامر يعني طيب يعني ان ندخل مثل هذه يعني الوسائل دعما لمثل هذا المشروع وايضا تحقيق الفائده فان الناس يتعلمون فيها علم فيها خير تفتح ذهن الناس تشغل اوقاتهم لان الناس يعني يعانون من الفراغ وهذا لا شك من يعني الانشغال بالامر المباح بل الانشغال ب يعني امر من امور الخير باذن الله. قد يتصور بعض الناس ان الدعوه الى الله تعالى خاصه بالمستقيمين على دين الله فيتقاعس عن الدعوه الى الله تعالى بحجه انه اسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. الدعوه الى الله عز وجل عمل خير مطلوب من كل انسان من كل مسلم. دعوني اضرب على ذلك مثال الصدقه مثلا. الان صوره نجدها في المسجد كثيرا انه يخرج الناس يجدون رجل محتاج يتصدقون. تجد الانسان العاصي تجد الانسان تجد انه يساهم في مثل هذا العمل ولا يجد غضاضه في ذلك. لكن حينما تاتي امور الدعوه مثلا او النصح او انكار المنكر لا كثير من الناس يعني يتردد ويرى انه ما دام عنده معصيه ما دام انه يعني لا يصنف نفسه مع الصالحين فلا ينبغي له ان يقوم بهذا العمل. وهذا الكلام غير صحيح. نعم يعني هناك اعمال لا تليق إلا بالقدوات والصالحين. هناك أعمال من الأعمال الدعوية مثلا تتطلب أن يكون إنسان عنده علم عنده يعني لو أراد إنسان الله يقوم يخطب جمعة مثلا أو يقوم يلقي موعظة على الناس أو يفتح درس يعلم الناس هذه تحتاج إلى أن يكون إنسان عنده علم إنسان عنده قدرة. لكن هناك أعمال دعوية كثيرة جدا نستطيع أن نسهم فيها ولو كنا مقصرين. يعني دعوني أضرب على ذلك مثال مثل هالمشروع المخيم هذا. لو أتى شاب غير مستقيم ومقصر على نفسه ومسرف بالمعاصي وأيا كان يقول يدخن مقصر في صلاة الجماعة إلى غير ذلك لكن عنده فراغ في الإجازة وأراد أن يستغله في الخير فجاء للأخوة القائمين على هالمشروع وقال أنا أريد أن أتعاون معكم ما هو قادر يلقي محاضرات ولا شيء لكن أنا أصير معكم في اللجنة الإعلامية أنا عندي قدرة للعمل على الكمبيوتر أشتغل معكم على الكمبيوتر في العلاقات العامة أتصل أرتب مثلا أحجز. العمل هذا يحتاج عدد كبير من الناس يحتاج ناس يعملون في مجالات إعلامية في لجان اجتماعية إلى غير ذلك فيقول أنا بتولى معكم هذا أتولى هذا العمل وهذا اللوم من العمل وهذا جهد طيب وإسهام والمشروع لن ينجح إلا بمثل هذه الجهود. هذا العمل يمكن يقوم به أي مسلم وهذا لون من ألوان المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. إن كان المنكرات اللي نعرفها كلنا يعني جينا أتينا المسجد ووجدنا إنسان لا جالس برا ما يصلي أن نأمره بالصلاة. إنسان مثلا يعني يدخن إنسان يستمع المعازف إنسان يفعل أي كان بل حتى لو كنت أن تقع في المنكر نفسه الذي يقع فيه فلا غير فلا يمنع من أن تنكر. أهم شيء أن يعني أن يكون باعثك على الإنكار هو وجه الله وإرادة ما عند الله عز وجل فتسعى لإنكار المنكر على غيرك من الناس. الخلاصة أن أمور الدعوة وإنكار المنكرات ليست قاصرة على فئة من الناس بعينهم لا على أهل العلم ولا على الصالحين ولا إنما هي لكل مسلم. لكن يعني الناس يتفاوتون. أنا أذكر لكم موقف واحدة فتاة غير متدينة عايشة في قرية يعني من قرية على طريق مكة ما هي فارغة تخرجت من الجامعة وما وجدت عمل. المهم 24 ساعة على الانترنت وبعدين بطالة ما هي يعني متدينة لكن فيها خير. في الخلاف الانترنت تعرفت على واحد نصراني مغربي وجلست تتحاور وياه وأسلم وعلى يديه وبعدين أرسلت لي الإيميل حقه وطلبت مني أني يعني أساعده وتعاون وياه. هذا لون من مثلا من ألوان العمل الخير اللي يمكن يقدمه المسلم وينفع الله عز وجل به غيره من الناس. لكن أهم شيء أن الإنسان لا يتصدر لعمل لا يحسنه أو لا يتصدر لعمل لا ينبغي أن يتصدر له إلا أهل العلم أو من أعطاهم الله عز وجل يعني القدرة على مثل هذا العمل. هناك حديث يدل على أن من رأى منكر فلم يغيره أنه يأتي صاحب المنكر متعلق في رقبته يوم القيامة. فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث من رأى منكم منكرا فلا يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه فهل إذا أنكرت بقلبي ينطبق على الحديث الأول؟ لا سبق أن أجبنا على هذا الحديث. على هذا الأمر. إذا اخترع شخص جهاز ذو حدين يستخدم الخير ويستخدم الشر، فهل يؤجر إذا استخدم الخير وهل يأتم إذا استخدم للشر؟ إذا كان قصدها الخير، أنه قصده والله أنه الناس يستخدمونه للخير ثم وجد من استخدمه للشر فلا يأتم، إنما يعني يأجره الله عز وجل على نيته وعلى عمله الذي قدمه للخير. أما هذا الأمر فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو أنه لا اخترع جهاز لا يستعمل إلا للشر، سوق هذا الجهاز لأجل الشر، فإنه حينئذ يأتم، لأنه هو الذي دعا الناس لذلك وسن السنة السيئة. يعاني كثير من الشباب قسوة القلب، فما العلاج في حل هذه المشكلة؟ العلاج في حل هذه المشكلة يتمثل في أمرين أساسيين. الأمر الأول أن يبتعد الإنسان عما يقسي قلبه، والأمور التي تقسي القلب كثيرة، أهمها وأكبرها معصية الله تبارك وتعالى، فإن المعاصي تميت القلب وتقسي قلب الإنسان، فيجتهد في أن يبتعد عن الوقوع في المعاصي، وإذا وقع في المعصية تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله عز وجل. كذلك أيضا هناك أمور مباحة لكن كثرتها تقسي القلب، ككثرة الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تموت القلب، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فكثرة الضحك والإكثار منه وإن كان في أصله مباح إلا أنه يقسي قلب الإنسان. كثرة المخالطة التي لا فائدة منها، كثرة مخالطة الناس والكلام معهم والحديث يعني فيما لا فائدة منه، هذه الأمور يعني التي تقسي القلب منها ما هو محرم فلا شك أنه أشد يعني أثرا في قسوة القلب، ومنها ما هو يعني في أصله مباح لكن كثرته قد تؤدي إلى قسوة القلب. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يترك الإنسان ما يسبب قسوة قلبه، والأمر الثاني أن يجتهد في أن يفعل ما يؤدي إلى رقة القلب. ومن أكثر ما يرقق قلب الإنسان تلاوة القرآن وتدبر آياته، الصلة بالله تبارك وتعالى، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، التفكر في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، مجالسة أهل العلم، سماع المواعظ وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة، فإنها ترقق قلب الإنسان وتجعله أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. يقول هل من كلمة الأخوات المسلمات عن أهمية طاعة الزوج وأنها لا تنام وهو عليها غضبان ولا تخرج من منزلها إلا بإذنه، فإنها نرى تفريط الزوجات في حق الأزواج، هل من نصيحة رفع الله قدرك؟ والله أنا العدل قامت عليه السماوات والأرض، فأنا كلمة للأزواج والزوجات، وما يعني ما هو صحيح أنكم أنتم تجلسون تحطون كل شيء على الزوجات. النساء فيهن يعني من يقصر لكن فيهن خير، ويعني وكما أن في الرجال يعني إن شاء الله خير يعني. فأقول أنه يعني يجب أن يكون دائما سعينا أن كل واحد منا يؤدي المهمة اللي عليه إذا أردنا أنه ننجح في حياتنا الزوجية. لكن إذا جلست الزوجات يتحدثن والله الزوج ما قام بحقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، الزوج يعنف، الزوج مثلا يعني يضرب إلى غير ذلك. وإذا جلس الأزواج تحدثوا عن الزوجات أيضا بذلك. أعتقد أن يعني الموقف الطبيعي إذا نحن نريد أن نبني أسر مستقيمة أنه كل واحد منا يفكر ما الذي عليه، والأسرة تعتمد على عنصرين ما هي فقط الزوجة، إن هذا يعني الأسرة تقوم على عنصرين ليست عنصرا واحدا، وحينئذ لا يمكن يعني أن تستقر من خلال التعامل مع محور واحد محورين، لابد أن يقوم كل واحد بما عليه. وحينئذ نصيحتي للأزواج والزوجات أن كل إنسان يتقي الله عز وجل في نفسه من خلال أولا أنه يقوم بالواجبات التي عليه، وهذه معروفة، ما أعتقد أن الأخوات يعني مثل المرأة تجهل ماذا يجب عليها تجاه زوجها، ولا أعتقد أن الزوج يجهل ما يجب عليه تجاه زوجها. هذا أول نقطة. الأمر الثاني أنه يعني يعين بعضنا بعض، لا يكون مهمتي أنا أني يعني أطالب فقط بحقوقي، أنا أعين زوجتي على أن تقوم بحقي، وزوجتي تعينني أنا أيضا على نفسي. الأمر الثالث أنه يعني يجب أن نعلم أننا بشر، حينما نتحدث نحن في ميدان تنظير نبرز الصورة لا يقوم بها البشر، يعني المرأة صالحة قانتة ما تقول ما تقول أف ما تقول لا ما إلى غير ذلك، يعني في النهاية تبقى المرأة إنسانة بشر ضعيف. الزوج كذلك، يعني لا نكون مثاليين، لابد أن يكون أخطاء، لابد أن يكون فيه مشكلات، لكن بالطبع هذا ليس عذرا في التقصير في المسؤولية. إذا أعتقد أنه إذا تعاملنا مع علاقتنا بهذه الروح ستزول كثير من المشكلات التي نعاني منها. هذا السؤال قد يكون يعني له صلة بصورة أخرى، يقول أبي يريد أن أتزوج من فتاة وأنا لا أريد الزواج منها، فهل علي ذنب إن لم أتزوج من تلك الفتاة وجزاك الله خيرا؟ الزواج يعني هو علاقة بين شخصين، علاقة بين شاب وفتاة وحياة ستستمر على مدى الحياة إلا أن حصل الطلاق. سيكون هذا الزوج يعني أبا لأولاد هذه الفتاة، والفتاة ستكون أما لأولاده، وحينئذ ترك الشرع لهم حق الاختيار. فأولا الرجل هو واحد صاحب القرار في الزواج، فيعني فقهيا لو أن الشاب أراد أن يتزوج فتاة ولم ترضى أمه ولم يرضى والده وما رضي أحد من العالم كلهم، فالعقد صحيح، يعني لا يشترط إلا رضاه هو، إنما هو برا بوالده حق والده، يعني ينبغي أنه يختار فتاة يقبلها والده والدته، لكن ليس من شروط صحة العقد أن يقبل الأب أو تقبل الأم، هذا حق له. أما الفتاة فيجب أن يرضى الولي، لكن لا يحق للولي أن يجبرها على أحد، ولا يجوز للولي أن يمنعها من إنسان كفؤ. الولي يعني لماذا شرعت الولاية؟ ما هي شرعت الولاية على أساس تكون الفتاة مصدر رزق للأب أو تكون قضية يساوم عليها؟ لا، شرعت لأجل أن طبيعة الفتاة، الفتاة ما تطلع للمجتمع، ما تحتك من الناس، فلا قد لا تستطيع أن تملك يعني المعلومات التي تساعدها على وصول ذلك. يعني هاب أنه والله هذا محمد الدويش تقدم لخطبة فتاة، وجو أهله وقال والله تقدم لخطبتك فلان اسمه محمد الدويش، ما تعرفه، لا تستطيع أن تعرف صفاته، لا تستطيع أن فلا تستطيع لوحدها أن تستقل باتخاذ هذا القرار. حينئذ جعلت هذه الولاية عليها، لكن هذه الولاية أولا لا يجوز للأب أن يجبرها على من لا تريد، ولا يجوز له أن يمنعها عن رجل كفء لها، واعتبارات الكفاءة الشرعية معروفة. بناء عليه لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على الزواج من هذه الفتاة، وأنا أنصح الشاب أنه يحسن لوالده إذا كان هو لا يرغب بها، لأن الحياة يعني أنا أستطيع أن أجامل الناس في عزيمة في مناسبة في يعني أني أجلس أسافر ما أسافر إلى غير ذلك، لكن زوجة سأعيش معها وتعيش معي صعب، يعني هو قرار صعب، يجب أن لا يقدم الشاب أو الفتاة على الزواج لو هو مقتنع، ويجب أن يعلم الآباء أنه ما أن أولادك كبروا وبيصير زوج بيتزوج إلى الحد. يعني نتقبل أنه بعض الآباء يعني الشاب لا زال في الثانوي، لا زال يعتبر أنه مراهق، يعتبر أنه طفل وغير ما يعرف مصلحة نفسه، لكن واحد بتزوجه ومع ذلك أنت تتخذ القرار نيابة عنه، ما هو صحيح الكلام، هو سيتحمل المسؤولية. فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته أصلا على الزواج التي هو ولي عليها، فضلا عن أن يجبر ابنه على الزواج. بل لا أنصح للآباء والأمهات، وأتمنى أنه ينتشر الوعي عندنا، لا الأب ولا الأم أنه يدفعوا أولادهم إلى زواج هم غير مقتنعين منه. نعم إذا الشاب مثل خطب فتاة غير صالحة، نعم من حقنا أنه نحاول نمنعها، إذا تقدم رجل غير صالح يجب أن لا نوافق على زواجه من فتاتنا، لكن أنه نأتي نلزم على والله هذا ولد خالص ولا هذه بنت عمت ولا بنت خالص، يا الذي يريد الزواج ليس الأب وليس الأم، الذي يريد الزواج الشاب، فليس من مصلحتنا ولا مصلحة أولادنا ولا بناتنا أن نتدخل نحن في هذا القرار، إنما نحن يعني نمارس دور التوجيه، دور الرقابة. نعم الأب في ولايته بالنسبة للبنت من حقه أن يمنع إنسان غير كفؤ فقط، لكن إنه والله أنا أمنعها من زواج الفتاة لأني أبغاها تأخذ ولد خالها أو ولد عمة أو هذا ما هو من جماعتنا، أو هذه ليست اعتبارات شرعية. طيب هذا يقول ما حكم النظر إلى النساء في التلفاز؟ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة، المرأة على الطبيعة ولا في التلفاز ولا في السوق ولا في مجلة ولا في مراية ولا في أي مكان من في أي مجال، يعني ليس هناك فرق. بالعكس يعني الصور اللي تعرض في التلفاز صور في يعني تعرض بإثارة غير طبيعية، يعني حتى طريقة التصوير، الزاوية اللي يأخذ منها المصور اللقطة، اللي يعني المصورين المحترفين في فيأخذ الصورة بطريقة تجعلها أكثر إثارة، بمعنى أنه الصورة اللي أنت تراها في التلفاز لو رأيتها على الواقع قد لا تحقق هذا المستوى من الإثارة، فهو أولى وأحرى بأن يكون محرما. حكم التكلم بالهاتف مع النساء غير ذي محرم مع الأقارب بين قوسين، صوت المرأة ليس عورة، فيجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة والمرأة أن تتكلم مع الرجل بشرط أمن الفتنة وأن يكون في حاجة. لكن والله أنا بتصل على بنت عمي ولا ذا ونشوف الأخبار وجاهم سيل ما جاهم سيل، فلان سافر ولا جاء، هذا كلام لا داعي له. لكن في حاجة معينة، مثلا أنا اتصلت على فلان من الناس ويعني وجدت زوجته وأريد أن أسأل عنه، وين هو فيه، ذهب ما ذهب، أتى إلى غير ذلك. امرأة مثلا عندها سؤال تتصل على واحد من أهل العلم، عندها مشكلة تريد أن تستشير فيها، في السوق تتفاوض مع البائع، يعني يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجل والرجل يتكلم مع المرأة بشرط أمن الفتنة ويكون في حاجة. أما إذا كان الكلام مجرد سعة صدر أو فيه مدعاة للفتنة فلا يجوز، فإن الله عز وجل قال فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا أول سؤال يجينا في الموضوع. يقول نعلم أن ما ذكرتموه من أعمال يسيرة تؤدي إلى أجور عظيمة، ولكن السؤال هو مسألة الاحتساب، فهل يشترط الاحتساب لهذه الأعمال؟ وحبذا لو تكلمت عن كيفية احتساب الأجر. أي أنا تكلمت عن احتساب، أقصد بذلك يعني الاحتساب المقصود به الإنكار، يعني الاحتساب على المنكر وليس احتساب الأجر ونية الأجر. لكن عموما كل الكلام اللي نقوله اللي يريد المعروف اللي يريد الخير، أنتم كلكم أجيتوا في ذات يعني أنتم تعرفون أنها محاضرة وتتكلم عن موضوع شرعي، وما هي ما هي يعني ما نجي نتكلم عن مثلا وسائل السلامة ولا الوقاية ولا عن موضوع طبي ولا عن موضوع صحي، الموضوع كله احتساب إن شاء الله. والدافع لكم للحضور والاستماع هو أنكم تعرفون أن يعني الموضوع واللقاء وكله يدور في هذا الإطار، ولذلك يعني حينما نقول اعملوا المعروف لا تحتقرونه هذا كله في إطار الاحتساب. أما إذا عمل الإنسان عملا سواء كان يسير أو غير يسير وهو لا يريد وجه الله فإنه لا أجر له في ذلك، حتى ولو كان ولو قام بالصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال، بل قد يأثم إذا يعني قصد بذلك يعني مراعاة المخلوقين. هذا يعني يقول يعني قريب من الموضوع كذا، عندما أقوم بتوزيع بعض الأشرطة والمطويات على بعض الزملاء أرى من الكثير منهم عدم المبالاة بهذه الأشياء بعد أخذها ورميها في أي مكان مما تثبطني كثيرا، ما رأيكم في هذا؟ لا يثبطك، يعني أنت مثلا افترض أنك وزعت 100 شريط واحد من 100 استفادوا جيد ولن تتحقق الفائدة إلا إذا وزعت 100، وزع 100 وتوزع 200 استفيد 2، خطوة جيدة. فلا يعوقنا أن بعض الناس لا يستفيدون، وهذا طبيعي. إنسان مثلا خطب خطبة وعظ موعظة نصح الناس، لا يمكن أن يستجيب الناس كلهم وأن يتأثر الناس كلهم، قد يكون نسبة محدودة من الناس الذين يستجيبون ويستفيدون، فليكن هذا حافزا لنا للعمل. ثم أيضا يا إخوة العمل الدعوي ما في خسارة، ما في فشل، لأنك تؤجر على الدعوة ولا تؤجر على الاستجابة. يعني تاجر فتح له محل أو شقق فروشة أو ما أدري ويش وجلس له 2-3 سنوات ولا ربح، نعم يعتبر خسران. لكن داعية جلس له 4-5 سنوات يدعو وما وفقها الله ما استجاب أحد له، فإنه ليس لم يخسر إنما يؤجر. فالداعية الإنسان الذي يعمل الخير للناس حتى لو لم ينتفع الناس فإنه يؤجر على ذلك. ودعوني أضرب على ذلك مثال. لو افترضنا مثلا أنه والله في قرية قريبة من الحوية هنا فيها ناس فقراء ومحتاجين، وبعدين أتى واحد من الأخوان واحتسب في الأمر ويعني وأراد أن يعمل خيرا وجاء وعمل مشروع ودار على تجار الطائف كلهم، ومر على 20 من التجار وجزاك الله خير وترى في ناس محتاجين، وبعدين كل واحد يقول طيب إن شاء الله نشوف يعطيه الكرت يقول بعدين إذا احتجناك اتصلنا عليك. المهم مر على 20 واحد ما حد أعطاه شيء، راح سافر جدة سافر للرياض. المهم أنه بقي له 6 أشهر ولم يحصل على ريال واحد. هل يمكن نقول العمل فشل؟ لا، ما فشل أبدا. كل خطوة خطاها، كل عمل عمله سيؤجر عليه. وهذه ميزة في 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 العمل الدعوي الذي نقوم به، أننا لن نؤجر، يعني أن الأجر ليس موقوفا على استجابة الناس، لكن إذا استجاب الناس صار هذا حافز وأدعى إلى عظم أجر الإنسان. لكن الإنسان إذا عمل العمل واحتسب وبذل جهده ولو لم يستجب له أحد فإن الله يأجره. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك لا ينقص ذلك من أجره، وهو نبي ورسول لم يستجب له أحد من الناس. طيب، يعني لو استمرينا في الأسئلة لن نتوقف إلا مع يعني أذان الفجر، وقد يفوتنا وقت صلاة العشاء. وعلى كل حال يعني جزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم وتحملكم للإزعاج يعني اللي كان في أجهزة الصوت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الإخوة يعني القائمين على هذه المؤسسة على حسن ظنهم ودعوتهم لنا، وهذا شرف يعني أن يستضيفونا في هذا اللقاء حتى نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,929.